بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية في جهاتها العديدة، وكنا في هذه الجهة وهو استعراض جملة من نماذج روايات أهل البيت عليهم السلام في القراءة القرآنية. وطبعا هذا من أحد الجهات المهمة جدا نحن في صدده في هذه القاعدة الشريفة من قواعد علوم تفسير القرآن الكريم، وهو تأكيد على وجود قراءة مروية مسندة لأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا المبحث طبعا وهذه الجهة قد يكون عنوانها والتنويه بها غير موجود بشكل مركز عند كثير من علماء الإمامية، ولكن عدم وجوده بشكل مفرز منوه به مبرز بشكل صارخ أمر، وبين أنهم لا يتبنون أمر آخر لا يتبنون، كما مر بنا في الجلسات العديدة الكثيرة أن أوتار علم التفسير وغير علم التفسير من علماء الإمامية يتبنون هذا الأمر بشكل واضح، بل وكذلك حتى جملة من علماء أهل السنة يتبنون أن لأئمة أهل البيت عليهم السلام قراءة من القراءات مروية مسندة غير قراءة حفص عن علي بن أبي طالب، غير هذه القراءة، قراءة أخرى من طرق أهل البيت عليهم السلام. هذا طبعا أمر هام، يعني تبيين هذا المطلب، التذكير والتنويه والتنبيه على شواهد هذا المطلب أمر في غاية الأهمية في قاعدة القراءة القرآنية. ومرت بنا الشواهد ومن الكلمات والبيانات والتحليل بحسب الصناعات قواعد علم التفسير الشيء الكثير في صدام هذا المطلب. وبالتالي إذا هناك جملة من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام من طرق الإمامية تحمل في قيادها هكذا. نعم هناك ثلة قليلة حتى من علماء الإمامية توهمت أن هذه الروايات ظاهرها التحريف وما شابه ذلك، فمن ثم مثلا طعنت في هذه الروايات الواردة بأنه كذا وكذا. هذا أمر على أي حال لا يمثل المسير الرسمي لغالب علماء الإمامية، أفرض كالنجاشي مثلا، بل حتى ذكرت لي بعض الأخوة بعض المتخصصين في علوم التفسير أخيرا من الخاصة في جملة من كتب المرتبطة بعلوم التفسير أيضا وقع في هذه الغفلة العجيبة، وتوهم أن جملة من الروايات الواردة في تفسير العياشي وتفسير القمي وتفسير فرات الكوفي وغيرها من التفاسير التفسير المأثور، توهم أن هذه في صدد التحريف. غريبة يعني منه هذا الباحث، مع أنه متخصص في علوم التفسير وكتب الكثير من الكتب في هذا المجال، بس كيف غفل عن سبع عدمان؟ العصمة لأهلها. هذا أصلا لا صلة بين هذا المطلب، هذا المبحث وبحث التحريف، يعني كصناعة تفسيرية يجلس مداقة في هذا المطلع. بحث التحريف سيأتي بحث مفصل إن شاء الله، سنعقد له قاعدة نفي التحريف عن القرآن الكريم، ومصونية القرآن الكريم عن شبهة التحريف، أقسام التحريف ما هي، كذا كذا ما هي، بحث آخر سيأتي مفصلا. لكن المقصود عموما بشكل إجمالي، باب التحريف في المتن القطعي للقرآن الكريم وادي، والقراءات أو التأويل أو أسباب النزول أو التفسير وادي آخر. أودية إذا صارت عندنا مو بس واديان نميز بينهما، أودية عديدة. الآن كيف هذا المتخصص في علوم التفسير وباحث وكذا وقضى شطرا من عمره على تعريف هذا المبحث وألف كتب كثيرة، كيف يغفل عن هذا المبحث؟ أنا أتعجب. بس التعجب من جهة أنه على كل الجواد قد يكبو والسيف قد ينبو، على كل، لكن المهم أنه هذه غفلة، المهم حساسة، الإنسان يعني يجب أن يتيقظ ويتنبه عن الوقوع في غفلتها. فالمقصود هذا مبحث مهم، وذكرنا أمثلة كثيرة، النجاشي رحمة الله عليه هم وقع في الغفلة وغيره وغيره وغير. حتى في المتأخرين، دعونا عن مثال هذا المتأخر الذي الآن كررنا الحديث عنه، لا حتى المتأخرون نظرتهم تجاه أفق كتاب فصل الخطاب اللي هو الميزة النوري، جملة من المفسرين يعني المتضلعين في التفسير توهم هذا التوهم عن كتاب الميزان، مع أن المحقق أغا بوزورغ، الآن لسنا نحن في صدد شخصية الميزان نوري رحمة الله عليه أو كتابه، لا، محل الغرض الأصلي من حديثنا الآن بحسب صناعة التفسير كيف نميز ولا نقع فيها الترهات أو هذه المعمعات أو هذه الخبطات المختلطة. يقول المحقق الطهراني أغا بوزورغ صاحب كتاب الذريعة اللي هو تلميذ الميزة النوري، يقول أن هو يعاتب عتب علمي وعتب في محله، أن كيف في ذيل في حرف الفاء، لاحظوا في كتاب الذريعة يذكر هذا المطلب، أنه كيف كثيرون توهموا أن الميزة النوري والعياذ بالله في صدد إثبات التحريف، التحريف المجمع عند المسلمين على بطلانه، ضرورة بطلانه، كيف توهموا الكثيرين أن الميزة النوري في هذا الصدد، والحال أن الميزة النوري في صدد شيء آخر. وكلام أغا بوزورغ الطهراني المحقق الطهراني في محله، بغض النظر عن شخصية الميزة النوري وبغض النظر عن حتى شخص كتابه، كلام في هذا التراث الموجود الآن في الرواية الذي هو نقل جزء من عنده ليس كل، البحث في هذا المطلب منصب أكثر، أن كما يقول أغا بوزورغ الطهراني المحقق الطهراني أن هذه الروايات هي صار في صدد التأويل أو في صدد أسباب النزول أو في صدد قراءة وقراءة أهل البيت، لا صلة لها بدعوى تحريف المتن القطعي للقرآن، لا صلة لها بذلك، أو لا استكاكة ومناقضة ومقاطعة لها مع ذلك. بس الكثير على كل انتبهت على اتحال هذا المبحث، إذن من جهة صناعة تفسيرية حساس، ويجب أن نكون بصيرين يقظين نبيهين فيه. المثال الآخر الذي نذكره ما رواه العياشي في تفسيره والشيخ المفيد في كتاب الاختصاص. الآن كتاب الاختصاص وإن كان لأحد العلماء السابق على الشيخ المفيد بما يقرب من قرن أو أقل، 70 سنة. ولكن الشيخ المفيد رتب هذا الكتاب أو صححه، فنسبة للشيخ المفيد في محلها شبيه كتاب الكشي. كتاب الكشي هو كتاب في الأصل يعبر عنه الآن، كشي كتاب الكشي الموجود فيما بين أيدينا يعبر عنه ما لا اختيار معرفة الرجال، هذا عنوان اختيار. من لقب كتاب الكشي بالاختيار؟ هذا اختيار يعني اختيار الشيخ الطوسي لحصيل من الكتاب الكبير في الرجال للشيخ الكشي، للكشي. كتاب الكشي الموجود الآن بين أيدينا ليس هو عين الكتاب الكشي، إنما منتخب من الشيخ الطوسي، انتخبه من كتاب الكشي الكبير، والأسف ضاع علينا ذاك الكتاب. نعم، ويا ليت ذاك الكتاب وصل إلينا، فيه الشيء العظيم بعد. ومع ذلك هالمقدار الذي حفظه لنا الشيخ الطوسي من كتاب الكشي أيضا فيه شيء كثير. فهذا الانتخاب من الشيخ الطوسي لكتاب الكشي عرف الآن باختيار معرفة الرجال، يعني ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي. كتاب الاختصاص بهذا النمط في الأصل إلى أحد الأعلام، أنا غاب عن بالي اسمه، محمد بن جعفر المؤدب أو غيره، غاب عن بالي الاسم، هو لأحد الأعلام المشاهير الكبار طبعا، ومؤلفاته مسندة في أواخر الغيبة الصغرى. إلا أن الشيخ المفيد رحمة الله عليه هذا المطلب يذكره أغا بزرق الطهراني في كتاب الذريعة، تستطيعون أن تراجعون في لفظة الاختصاص. فبالتالي كتاب الاختصاص ينسب أيضا للشيخ المفيد، صحيح ينسب بهذا المعنى، شبيه نسبة انتخاب الذي انتخبه الشيخ الطوسي من كتاب الكشي، فينسب للكشي تارة بمعنى صحيح، وينسب للكشي تارة أخرى بمعنى أيضا صحيح. لكن تلاحظ الطبعات التي تطبع لكتاب الكشي كلا النسبتين موجودة فيها، هذا صحيح على المعنى. وهذا معهود عند القدماء. الآن مثلا لاحظوا رسالة النعماني، تفسير النعماني يقولون تفسير السيد المرتضى. شلون يعني تفسير السيد المرتضى ولا هو تفسير النعماني؟ النعماني محمد بن ابي زينب تلميذ الكليني، كان عنده كتاب كبير ضخم في التفسير، تلميذ الكليني بعد غيبة الصغرى، من النعماني؟ عالم كبير من علماء المانيا، وهو احد التلميذين المهمين للكليني، الصفواني وهذا النعماني، عنده كتاب في التفسير ضخم، للأسف افتقد الآن. بقي لنا منه ماذا؟ فصل من فصوله، وهو رسالة تفسير النعماني أو رسالة المحكمة المتشابهة للسيد المرتضى. إذن تسمى رسالة المحكمة المتشابهة للسيد المرتضى وتسمى ماذا؟ رسالة تفسير النعماني. كلا النسبتين صحيحتين. بأي معنى؟ بمعنى أن هذه الرسالة في الأصل فصل من فصول كتاب النعماني التفسيري، انتخبها واقتطفها السيد المرتضى ورتبها، فسميت أيضا رسالة المحكم المتشابه في من تفسير النعماني للسيد المرتضى. فكلا النسبتين أيضا صحيحة. شوفوا لاحظوا مدى عظمة وبركة هذا الكتاب التفسير للنعماني، بقي فصل من فصوله، لعل جزء من 30 جزء أو 40 جزء، هذا المقدار الذي بقي من تفسير نعماني الآن لاحظوا فيه روايات هي أم في علوم تفسير القرآن الكريم. ولذلك وقع نظر السيد المرتضى عليها. في هذا الحديث الشريف سبحان الله ليس فقط قواعد لأصول علم التفسير، حتى قواعد لأصول علوم إسلامية كثيرة، علم الرجال، علم الأصول. جملة من الروايات جامعة فيها بركات عظيمة. بعض كثير من الروايات فيها تفاصيل تتعرض وتركز على تفصيل، لكن في جملة من الروايات لا، هي جامعة تبحث عن أسس الجامعة. المقصود هذا مثال آخر نلاحظه. مثال ثالث، لماذا أكرر هالأمثلة يا أخوان؟ لكي أدفع جملة من الوساوس والتساؤلات تبناها كبار الآن في عصرنا. ها كتاب الاختصاص ليس للشيخ المفيد، كتاب كذا ليس للشيخ المفيد، ليس بأي معنى ليش، وإثبات أنه للشيخ المفيد بأي معنى. هذا ظاهر لازم ينتبه إليه في التأليف. لذلك نلاحظ أيضا، هذا مبحث رجالي بس ضروري، أو مبحث درائي بس ضروري ننفت إلينا نحن في مصادر التفسير بالتالي لا بد من حذر. لاحظ مثال آخر، الشافي. الشافي كتاب للسيد المرتضى، تلخيص الشافي للسيد الشيخ الطوسي، مع أن هاي تلخيص الشافي كل متونه مع الكتاب الشافي للسيد المرتضى، انما حاول ان يرتبها ويبوبها الشيخ الطوسي بدل ان يكون نشر توزيعي للمطالب بشكل غير ممنهج، حاول الشيخ الطوسي ان يمنهجه. مثلا من ضرب نسبه الكتاب لكل من الشيخ الطوسي ولمن؟ للسيد المرتضى. مثال رابع وخامس، منتخب بصائر الدرجات للشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشيخ الأول في القرن التاسع. نفس هذا الكتاب في الأصل هو كتاب سعد بن عبد الله الأشعري القمي في الغيبة الصغرى، الغيبة الصغرى عين، القرن التاسع عين، مسند. طبعا غير بصائر الدرجات الذي هو للصفار، ما في معنى. مثال آخر سادس، كتاب فرق الشيعة، أحدهما للنوبختي في الغيبة الصغرى، ثانيهما لنفس سعد بن عبد الله الأشعري، لسعد بن عبد الله الأشعري. زين، انت تشوف الكتابين كانما كتاب واحد مع شيء من تفاصيل المغايره، بس كيف يصير هذا؟ ما في معنى. نفس سعد بن عبد الله الاشعري لما راى كتاب النوبختي فرق الشيعه حاول ان يشذبه ويضيف له، فهذا الكتاب بمعنى تنسب لسعد بن عبد الله وبمعنى تنسب لمن؟ للنوبختي. يعني لو أردنا أن نستقصي إلى ما شاء الله من هذا القبيل، مثلا كتاب البحار في المجلسي عليه، تلميذ المجلسي أحد مشايخ البحرين اسم الشيخ عبد الله البحراني الصهاني، يعني قطن الصهان، تلميذ المجلسي، عنده كتاب عوالم العلوم. تشوفه تقول شنو هذا؟ استنساخ البحار؟ لا، هو البحار مع شيء أشياء كثيرة من الزيادة واستدراك أو تبويب جديد. هذا معهود عند القدماء ونوع من تكامل الجهود العلمية، وهذا لا ينفي نسبة الكتاب لكل من الطرفين. فمشي معه هو. على كل كتاب الاختصار تنوع كذا. مثال خلنا نجيب يوم مثال جبنا الأمثلة نجيب مثال. مثال فقه الرضوي. الفقه الرضوي في الأصل كتاب لابن أبي عزاقر الشلمغاني قبل لا ينحرف، كان فقيه كبير في الغيب الصغرى، حتى أنه في رواية إذا تتذكرون سئل فيها النائب الخاص للحسين بن روح النضخبة أن كتابنا ملأ بهذا الكتاب ابن أبي عزاقر الانحرف بعدين، ماذا نصنع؟ قال أقول فيما قاله العسكري في كتب بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، يعني روايات اعتمدوا عليه الفهم والآراء ذروا، الاجتهاد لا يتبع فيه من لم يكن واجب لعداله. المقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن كتاب التكليف لابن أبي عزاقر نفس هذا كتاب التأليف ماذا صنع علي بن بابوي في الغيبة الصغرى؟ حاول أن يشذب ويهذب ويصيغه على فتاوى، لأن بابوي فقيه، وكيل الإمام العسكري ولديه فتاوى مباني فقهية، فحاول أن ماذا؟ أن شبه كتاب المنهاج، شلون الآن منهاج الصالحين للسيد محسن العكس، منهاج الصالحين للسيد فلان، منهاج الصالحين لفلان، لأعلام كثيرين، شلون يصير نسبة هالمعنى؟ يعني مثلا واحد يضاف عليه يغير سبقه يصير ينسب العديدين، معنى اسم كتاب واحد. الآن هذا محمود قديما ايضا محمود في كتب الروايات، هذا لا يدل على تضارب النسبتين ولا تناقض النسبتين ولا ولا ولا، تفسير يرجع لهذا المطلب. هذه فائدة جرائية ضرورية نلتفت لها في بحث المصادر، لأن كثير تشكيكات وتساؤلات لها وجه واضح. نقرأ رواية، فالرواية عن اختصاص للشيخ المفيد افرض ولعالم اخر قبل الشيخ المفيد ما في منافاة بين، وايضا عن تفسير عياشي في ذيل هذه الآية في سورة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم تتم يجاهدون كذا في الآية، شنو؟ التائبون العابدون السائحون بالضم، بينما في قراءة أهل البيت لا، التائبين العابدين السائحين الراكعين. طبعا استمر في ماذا؟ ثمرة مهمة في الآية، أن تقرأها بالرفع أو تقرأها ماذا؟ بالنص، ثمرة جدا مهمة في مفاد وظهور الآية. الآن رقم الآية أنا ما جايبنا إن شاء الله نعود عليه فيما بعد، لكن المقصود إجمالا محصل مفاد الآية إذا قرأنا بالتائبون العابدون يصير لمعنى لصفات المجاهدين غيرنا من أقراب الكسر. إذا قرأناه بالكسر يعني أن الجهاد المشروع هو الجهاد الذي فيه أوصاف المجاهدين أو القابضين على دفة إدارة الجهاد بهذه الأوصاف، وليس كل جهاد مشروع، كما بين ذلك إمام زين العابدين عندما خاطبه جملة من علماء أو على كل الفقهاء الطرف الآخر، قال له يا يا علي بن حسين تركت الجهاد وخشونة ومنت إلى الحج ونعومته، أو لم يقل إلا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يجاهدون كذا كذا يقتلون التائبون العابدون، كان للا التائبين العابدين. إذا وجدنا ذلك كم الآية ما كملها هو كملها المنصر التائبين، يعني إذا وجدنا من هذه حليتهم جاهدنا معهم. ستقرأ الآية تائبون يعني لا منفكر عن ماذا؟ عن أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أي مؤمنين الذي اشترى منهم أنفسهم مشروع لهم الجهاد؟ يعني لا أقل سدة، إذا كانت سدة الجهاد إدارة الجهاد مو بيد من يشرب الخمر، لا بيد من يقيم ليالي حمراء سواء في الخفاء أو في العلن، لا بيد من ينتهك الأعراض والأموال، هذا يجي هذا الجهاد في سبيل الله أو في سبيل الشيطان والنزوات الشيطانية وفي سبيل النزوات الحمراء وكل صورة جهاد جهاد. لهذا القراءة تختلف. لما؟ لأن إذا قلت التائبين العابدين كما في قراءة أهل البيت بالكسر وصف يعني المؤمنين، يعني الذين اشترى منهم أنفسهم، يعني المشروع لهم الجهاد بون. بينما إذا تقرأ الآية التائبون العابدون لا، الجهاد هذه آيات الجهاد السابقة، أي تائبون العابدون أم حلية للمؤمنين أخرى، مو تقييد يصير، مثل تقييد. أما إذا تقرأ التائبين المؤمنين من المؤمنين من حرف جر المؤمنين مجرور، وصف لهم هؤلاء المؤمنين الذي يشتري الله منهم الجهاد، يقبل منهم الجهاد، يشرع لهم الجهاد، من هم؟ حليتهم هكذا، حافظون لحدود الله، مو عدوانيين على حدود الله، يقيمون قصور الملاهي كما هي في الخلافة العباسية والخلافة الأموية. إعادة جهاد أو توسعة قدرة سلطان وثراء وثروات وأغاني وجواري. يشير القرآن إلى ماذا؟ علم القرآن إلى أهل البيت. قراءة كيف تؤثر على رؤية ومسار وفلسفة جهاد، فلسفة نشاط للدولة الإسلامية عظيم. مبحث القراءة مبحث مهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.